بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديدة من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن في نهاية هذه السلسلة نستعرض الانتقادات التي توجهت من مستشرقين ومن لف لفهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لمناقشتها وللإجابة عنها طبق ما يقتضيه المنطق وطبق ما تقتضيه الموضوعية دون أي تحيز. كان الانتقاد الأول الذي أصغينا إليه وناقشناه قولهم إن القرآن فيه كثير من التكرار، فيه كلمات تتكرر، وفيه موضوعات تتكرر، قصص تذكر مرة وثنتين وثلاث مرات. ناقشنا هذا الانتقاد وأجبنا عنه بما يدل على أنها ظاهرة تبين مدى سمو القرآن وشأوه البعيد في فنه البلاغي. ثم انتقلنا إلى الانتقاد الثاني، يقولون إن بحوثه متداخلة غير مرتبة غير منسقة بالطريقة المألوفة في الكتب والمؤلفات، فليس هذا القرآن قسما إلى أبواب وإلى فصول بحيث يستقل كل فصل بموضوع، بل نجد أن بحوثه متداخلة متمازجة، وهذا لون من ألوان البدائية. أجبنا عن هذا الانتقاد أيضا بما يدل على نقيض ذلك تماما، وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أعيد ما قد ذكرت. ثم إننا انتقلنا إلى انتقاد ثالث، وربما وقفنا عند هذا الانتقاد. يقول كثير من العلمانيين دعاة التحديث المتبرمين بالقديم، نعم، يقولون إن العلماء كلما اكتشفوا جديدا من الأمور العلمية أو القضايا الاجتماعية يبادر علماء الدين، وربما عبروا بكلمة رجال الدين، يبادر علماء الدين ليقولوا الإسلام أسبق إلى هذا منكم، إن القرآن ذكر هذا قبل أن تذكروه. ويقولون إن رجال الدين يظلون صامتين دون أن يتنبهوا إلى هذا الجديد، حتى إذا اكتشف العلماء هذه القضايا وأعلنوا عنها عندئذ يستيقظ رجال الدين ليقولوا ولكن القرآن قد حوى هذا الموضوع، أو هو أسبق منكم إلى تقرير هذه الحقيقة العلمية. هذا أيضا من الانتقادات التي توجه، وفي كثير من الأحيان بشيء من الاستخفاف. ما الجواب عن هذا الانتقاد أيها الإخوة؟ الجواب هو التالي: قبل أن يدندن العلماء الكونيون علماء الطبيعة باكتشافاته، وقبل أن يتحدثوا عنها، وقبل أن يتنبهوا إليها، ما الذي يدفع علماء القرآن أو العلماء المسلمون الذين يعلمون هذه الحقيقة التي لم يكتشفها العلماء بعد، يعلمونها ثابتة في القرآن، ما الذي يدعوهم إلى أن يدندنوا بها وأن يجعلوا منها جرسا يقرع على الآذان بدون موجب؟ يعني المجانين لا يفعلون هذا، أنا منذ نعومة أظفاري قرأت في كتاب الله عز وجل ما يثبت أن الله قد خلق هذه الأرض كروية عندما قال والأرض بعد ذلك دحاها. ما الذي يدفعني إلى أن أنادي في الناس بالمناسبة تعالوا يا أيها الناس انظروا كيف أن القرآن يقول أن الأرض كروية تقريبا لأنه يقول كيت وكيت. يعني لو فعلت هذا لاتهمت في دخل في عقلي لأن لا توجد مناسبة. لكن لما احتاج الناس بالحديث عن اكتشاف علمي في هذا الأمر لما احتاج الناس بالحديث عن اكتشاف علمي يتحدث عن جاذبية الأرض يتحدث عن أمور من هذا القبيل عندئذ تحين المناسبة لأن نقول لهؤلاء الناس ولكن القرآن فيه قول الله عز وجل كذا وكذا وكذا فانظروا على ما يدل هذا الكلام. نعم يعني مثلا أضرب لكم مثلا بموضوع من القضايا الاجتماعية الآن في هذا العصر يقوم الغرب ويقعد بالحديث عن حقوق المرأة وأن المرأة ينبغي أن تكون كالرجل تماما في كل الشؤون ما من نشاط اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا علميا إلا وينبغي أن تناكب المرأة فيه الرجل. حسنا في الوقت ذاته يتهم الإسلام بأنه قد انتقص من حقوق المرأة. عندما بدأ هؤلاء الغربيون ومن لف لفهم بتوجيه التهمة إلى الإسلام تحين المناسبة لأن نوضح أن الأمر ليس كذلك. مثلا تحين المناسبة لأن نقول لهم ولكن القرآن فيه قانون لا نعلم أن القوانين الوضعية نصت على مثله قط ألا وهو قانون الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة. الولاية المتبادلة شيء لم يسمع به علماء القانون الوضعي لا سيما في مجال الحديث عن حقوق الرجل والمرأة والمقارنة بينهم. فالقرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي ليست ثمة ولاية جامدة ثابتة من الرجل على المرأة كما أنه ليست ثمة ولاية جامدة من المرأة دائما على الرجل إنما هي ولاية متبادلة فللرجل ولاية على المرأة وللمرأة ولاية على الرجل والولايتان تتفاعلان في التشاور وفي رعاية الأسرة وفي رعاية المجتمع. أنا قبل أن يتهم الإسلام بهذا وقبل أن يتحدث الغربيون وذيولهم عن هضم الإسلام لحقوق المرأة ما الذي يدعوني إلى أن أكرر وأردد هذه الآية على مسامع الناس؟ قولوا لي ما الذي يدفع إلى ذلك؟ ولو أنني أخذت أتحدث عن هذه الآية وأشرح معناها بدون مناسبة لكان يعني كلامي هذا موقف يعني سخري من الناس. لكن عندما جاء من يتهم الإسلام بانتقاصه لحقوق المرأة حانت المناسبة أن أذكر وأقول لا الإسلام لم يهضم حقوق المرأة. حانت المناسبة لأن ألفت النظر إلى حكم موجود في باب الجعالة وباب الإجارة يقول إن الأجر إنما يكون على إتقان العمل لا على هوية العامل. فإذا كان العمل قد استوفى نصيبه من الإتقان فإن العامل أيا كان يستحق الأجر كاملا سواء كان الفاعل أو العامل أو المستأجر رجلا أو امرأة. هذا الحكم موجود في باب الجعالة. لكن هل هنالك من حاجة بدون مناسبة إلى أن يعني أصك أسماع الناس كلهم بهذه الحقيقة؟ هل تعلمون أن الشريعة الإسلامية تقول في باب الجعالة كذا وكذا وكذا، ثم أنهض إلى أناس آخرين ثم أكتب مقالات؟ الناس يضحكون علي أيها الإخوة، لكن عندما أجد في المجتمع الغربي واقعا لا تزال إلى الآن المرأة، نعم، تعاني منه، تعاني من هذا الواقع في أكثر المجتمعات، لا في كل، أكثر المجتمعات، ألا وهو أن أجر المرأة أقل من أجر الرجل حتى ولو أتقنت المرأة عملها. ثم مع هذا يقال إن الشريعة الإسلامية هضمت حقوق المرأة، عندئذ تأتي المناسبة لأقول إن الشريعة الإسلامية سباقة في هذا المضمار، ولأن الفقه الإسلامي يقول كيت وكيت وكيت. ما الذي يدفعني إلى أن أتكلم في معنى قول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وأن أغدو وأروح دائما لأتحدث عن دلالة هذه الآية على أن الأرض فيها قوة تجذب الناس إليها؟ يعني إذا لم تكن هنالك حاجة لأن أقول هذا الكلام، لا أقوله، أنا أقرأ هذا الكلام صباح مساء وأعرف معناه وأرى كلام علماء التفسير فيه، وأنا أعلم أن الكفت بمعنى الجذب. ألم نجعل الأرض كفاتا، أي ألم نجعلها جاذبة لكم عندما تكونون أحياء تتقلبون على ظهرها، وفي الموت عندما تدفنون في باطنها. أعلم هذا، لكن لا داعي إلى أن أتخذ منه جرسا يقرأ. لكن عندما أتي إلى من يتهم القرآن بأنه مخالف للعلم وبأن القرآن كتاب دين ينأى عن العلم، نعم، عندما أجد مثل هذه المواقف التي تعبر عن يعني تصور علمي فج للحقيقة، عندئذ انتهينا المناسبة أن أقول: ولكن القرآن تحدث عن جاذبية الأرض والعلماء تحدثوا عنها، فإذا جاء من يقول كنتم صامتين إلى الآن عندما درستم جاذبية الأرض كما يقول عنها العلماء الطبيعيون تذكرتم القرآن، نقول لا، كنا نتذكر هذه الحقيقة منذ أن وعينا القرآن، والعلماء تحدثوا عنها قبل 6 قرون، وارجعوا إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي، اقرأوا هذا الكلام، اقرأوا ما يقوله يونس بن قرة عن جاذبية الأرض، واقرأوا كيف أن يونس بن قرة على الرغم أنه كان مسيحيا كيف استنبط هذا من قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. نعم، المهم أن المسلمين ما ينبغي أن يدندنوا بمسألة علمية قالها القرآن إلا إذا وجدوا من يخالف، إلا إذا وجدوا من يجهل، إلا إذا وجدوا من يظلم الحقيقة، عندئذ يحين الوقت لذكر هذا الكلام. هذا هو جوابنا عن هؤلاء الناس. يعني مثلا هنالك من يقول: نعم، إن الإسلام ظلم المرأة، إن الإسلام يعني ذهب في ظلم المرأة إلى أنه جعلها حبيسة الدار، فلا تخرج لتعلم، لمعرفة، لاشتراك في عمل أبدا بشكل من الأشكال. نقول له: لا، بالعكس تماما، الإسلام نعم يأمر كل من الرجل والمرأة بالتعلم، ونحن ننظر فنجد تاريخ الإسلام في صدره وفي عصر الرعيل الأول إلى عصر الانحطاط نجد أن المرأة كانت تناكب الرجل. نقول هذا الكلام، يقول: عندما نتحدث عن عيوب العالم الإسلامي في هذا الموضوع تتذكرون هذا الكلام. يا أخي، هذا الموضوع حقيقة ثابتة، ارجعوا إلى النساء المحدثات، ارجعوا إلى النساء المعلمات، ارجعوا إلى المفتيات، ارجعوا إلى النساء اللاتي كنا سباقات في المعرفة في الدراية، انظروا إلى الأستاذية التي كانت تمارسها كثير من النساء في العصر الأموي وفي العصر العباسي وفيما بعد ذلك. انظروا إلى الشاعرات، انظروا إلى الأديبات. لكن هل نحن بحاجة إلى أن يعني ندندن بهذا بدون داعي؟ عندما تظلمون الحقيقة يحين الوقت إلى أن ندافع عنها. هذا هو الجواب عن هذا اللغو. الحقيقة هو ليس انتقادا، لا سيما بعدما تبين الجواب. هذا هو الجواب عن هذا اللغو. هنالك انتقادات أخرى أيها السادة والسيدات، وأنا في الواقع يطيب لي أن أصغي إلى الناقدين كثيرا، لأنني أحب أن أصفي الموضوع الذي أؤمن به عن الشوائب. وكيف أصفيه عن الشوائب؟ أفترض اعتراضات، أفترض يعني نقائص، أفترض ثغرات. أنا قد لا أتذكر هذه الثغرات، أتذكرها عن طريق الناقدين، أصغي إليهم لكي أعود فأناقشها. سأعود بيقين أتم عندئذ بالحقيقة التي أؤمن بها، وإن رأيت أن كلامهم صحيح أعود إلى الحق لا إشكال. نعم. يقولون إنكم تقررون دائما عند الحديث عن إعجاز القرآن أن هذا القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طبعا هذا كلام الله عز وجل، لكن في الناس العلمانيين الأجانب المسلمين المتبهذمين بإسلامهم من يقول إنكم تقومون وتقعدون بهذا الكلام. ونحن نقول لكم، هذا كلام الناقدين، أي كلام ينطق به زيد من الناس لا يستطيع عمرو من الناس أن يقلده. أي زيد من الناس، أي إنسان عرف بكتابات بتآليف له أسلوبه له طريقته في الكتابة، لا يستطيع غيره أن يقلده في أسلوبه وفي طريقته. وقد يكون المقلد ركيك الأسلوب ومع ذلك لا يستطيع البليغ أن يقلد هذا الإنسان. فإذا كان كلامكم صادق صحيحا، إذن معنى ذلك أن كل الناس يتمتعون بالإعجاز فيما يقولون وفيما يكتبون. لاحظتم الانتقاد أيها الإخوة الذي وجهوا في هذا الصدد؟ ما الجواب؟ الجواب هو أولا أن هؤلاء الإخوة الذين يوجهون هذا النقد إلينا أو إلى القرآن عندما يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يخطئون في فهم كلمة لا يأتون بمثله، يخطئون في فهم معنى قولنا إن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. نحن لا نقول إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أي بالصياغة التي نجدها في القرآن بالأسلوب بهذا الترتيب الكلامي، هذا لا شأن له بالإعجاز أبدا. ليس هذا هو المراد بعجز الإنسان، بعجز الناس عن الاتيان بمثل القرآن، إنما المراد أن الناس كل الناس عاجزون عن أن يأتوا بكلام يتضمن هذا المضمون الذي في القرآن. أفهمتم معنى ذلك؟ كل الناس على اختلاف مستوياتهم لا يستطيع أحد منهم أن يأتي بكلام قد تضمن المعاني والعلوم والمعارف واللمحات التي توجد في هذا الكتاب. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل بقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أنا حدثتكم عن جلال الربوبية في القرآن ولا داعي إلى أن أعيد، وقلت لكم إن الكلام مرآة نفسية المتكلم، نفسية المتكلم تندلق على كلامه نعم. طيب، القرآن فيما يتضمنه من معان خال عن شوائب بشرية، خال عن طبيعة الإنسانية، خال عن بصمات الواقع الإنساني. فأنا عندما أريد أن آتي بكلام مثل القرآن بهذا الشكل لا أستطيع، لأن بشريتي ستفرض نفسها علي. أنا عندما أتكلم لا يمكن أن أقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لا أستطيع أن أقول وأنا بشر إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد، لا أستطيع. إذن معنى قول الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، معنى هذا الكلام أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بكلام يتضمن هذه المعاني، هذه الصور، هذه المشاعر، هذه العلوم التي هي موجودة في القرآن. هذا ما يتحدى به الباري عز وجل عباده. أما الأسلوب بقطع النظر عن المعنى، طبعا كل واحد لا يستطيع أن يقلد أسلوب الآخر. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الآخر الذي قد يستشكله بعض الناس. طيب، هنالك أيضا بعض الانتقادات الأخرى. يقول قائلهم من أكبر الأدلة على أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن هذا الكلام من كلام يعني هذا الانتقاد من كلام الأجانب، لا يستطيع أحد من المسلمين مهما كان مستخفا بالإسلام أن يجرؤ فيقول هذا الكلام. لكن هنالك بعض الأجانب تسرب إلينا انتقادهم القائل مما يدل على أن القرآن كلام ألفه محمد ليهيمن به على قومه أنه نظر فرأى الجزيرة العربية أرض قاحلة ليس فيها عرق أخضر، وأن العرب في الجزيرة العربية متشوقون إلى خضرة نعم تتحرك مع الرياح السارية ولا يجدون. العرب كانوا يعني تعوزهم يعني قطرات من المياه في أرضهم التي كانوا يعيشون فيها، كانوا محرومين من لمعة ماء يتسلسل في نهر أو في جدول أو ينبع من معين، نعم. وكانت حياتهم هكذا بهذا الشكل. فمحمد عليه الصلاة والسلام بذكائه وبقدرته على الهيمنة على العرب أخذ يمنيهم، إنهم استجابوا لأفكاره، إنهم استجابوا لدعوته، أخذ يمنيهم بالجنان الخضراء، وأخذ يمنيهم بالأنهار المتدفقة والمياه الجارية. طبعا بالنسبة لنا الجنان الخضراء لا يعني أهمية لها لأننا نعيش وسط هذه الجنان، المياه أيضا لا أهمية لها لأننا نراها دائما ونسمع خريرها دائما، لكنها شيء ثمين جدا، شيء قطع نادر يعد بالنسبة للعرب الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية آنذاك. فلما نعم مناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنان الخضر وهم محرومون منها، مناهم بالمياه المتدفقة وهم لا يرونها وهم بأمس الحاجة إليها، انقادوا له وهيمن عليهم من خلال نقطة الضعف هذه. هذا ما يقوله بعض الأجانب، ولا أدري إن كان بعض العملاء يكررون هذا الكلام ويرددونه أو ينطلي هذا الكلام عليهم. ما الذي نقوله أيها السادة والسيدات في الجواب عن هذا الكلام؟ نقول أولا إن هؤلاء الذين يوجهون هذا النقد إلى القرآن لم يعرفوا القرآن ولم يقرأوه بشكل من الأشكال. وقفوا على كلمة الجنات المتكررة في القرآن فالتقطوها وتصوروا أن القرآن من أليفه إلى يائه تكرار لكلمة جنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات تجري من تحتها الأنهار. لم يفهموا من القرآن إلا هاتين الكلمتين. ثم إنهم بنوا على جهلهم بالقرآن هذا النقد. يعني مثلا لم يقفوا على قول الله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لم يقفوا على قول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، هؤلاء لو وقفوا على هذا الكلام، على هذا الوصف من القرآن للنعيم الذي وعد الله عز وجل به عباده لتقاصرت ألسنتهم عن هذا النقد. أنا ينبغي أن أشرح هذا الكلام بمزيد من التفصيل إلا أن الوقت قد أدركنا. أرجع بقية الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله إلى الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.